أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس قلنا إن الأصول الحكمية التي هي محل البحث في علم الأصول تنحصر في أربعة. المصنف هنا بينها بنحو فقال إن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا في الحالة السابقة أو لا يكون ملحوظا في حالة سابقة، سواء كانت حالة ولم تلحظ أو لم تكن أصلا، فعدم اللحاظ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. الأول وهو ما يلحظ في الحالة السابقة هو الاستصحاب، والثاني الذي لا يلحظ فيه حالة سابقة إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أو لا يكون. الثاني الذي لا يكون الاحتياط فيه ممكنا هو مورد التخيير، والأول الذي يكون الاحتياط فيه ممكنا إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي فيه على ترتب العقاب على مخالفة الواقع المشكوك، والذي قلنا عادة إن ما دل الدليل عادة يعني بحسب رأي العلماء ما دل الدليل العقلي أو النقلي على لزوم عقاب على مخالفة الواقع المشكوك فيه هو موارد الشك في المكلف به، يعني بعد أصل العلم بالتكليف ليه عادة موارد الاحتياط. إذن هذا الذي يمكن فيه الاحتياط إما أنه دل دليل عقلي أو نقل فيه على استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المشكوك أو لا، فالذي دل فيه مثل هذا الدليل على العقاب هو مورد الاحتياط، والآخر هو مورد البراءة. قلت هناك بيان آخر للمصنف ذكره في أول الكتاب، في أوائل الكتاب في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة 26 قال حكم الشك إما أن يلحظ معه الحالة السابقة أو لا، فالأول هو الاستصحاب، والثاني الذي لا يلحظ معه حالة سابقة إما أن يكون الشك فيه في أصل التكليف أو لا، فالأول البراءة، والثاني الذي الشك فيه ليس في أصل التكليف، بالتالي لابد أن يكون في المكلف به، لأن الشك إما في أصل التكليف أو في المكلف به. فالثاني الذي ليس الشك فيه في أصل التكليف إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أو لا، فالأول مجرى الاحتياط والثاني مجرى التخيير، والذي هو عبارة عن دوران الأمر بين المحذورين، هذا الذي لا يمكن فيه الاحتياط، هكذا ذكره هناك. وعلى كل حال من هذا أو ذاك قد علم من هذا البيان أن موارد الأصول قد تتداخل. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قد علم من هذا البيان أن موارد الأصول قد تتداخل، بمعنى أن يكون مورد واحد ومجرى لأصلين بلحاظين. من أين علم هذا المعنى؟ لأنه ذكرنا في شرح كلام مصنف، هو ذكر أن مبنى جريان الاستصحاب على ملاحظة الحالة السابقة. في التقسيم ماذا قال؟ إما أن يكون حالة سابقة ملحوظة أو لا. ماذا فسرنا لا؟ يعني أن لا يكون حالة سابقة ملحوظة، سواء كانت ولم تلحظ أو لم تكن أصلا. إذن في مجاري الأصول الأخرى غير الاستصحاب المقابلة للاستصحاب يمكن أن تكون حالة سابقة ولكن لا تكون ملحوظة، بينما في مورد الاستصحاب لابد من حالة سابقة ملحوظة، ملحوظة للشارع بحسب دليل الاعتبار. فظهر من هذا أن المناط في جريان الاستصحاب على لحاظ الحالة السابقة، والمناط في غيره على عدم لحاظها وإن كانت موجودة. النتيجة من هذا أنه قد يكون حالة سابقة في المورد، فإن لحظت جرى فيها الاستصحاب، وإن لم تلحظ جرى فيها غيره. واضح البيان؟ هذا معنى التداخل. يعني مورد واحد فيه حالة سابقة قد يكون مجرى للاستصحاب إذا لحظت فيه الحالة السابقة، وقد يكون مجرى لغيره كالبراءة إذا لم تلحظ فيه هذه الحالة السابقة. مثلا أضرب لك مثال ليتضح. الماء إذا تغير، ماء الكر كثير إذا تغير بالنجاسة حكم بنجاسته. إذا زال تغيره بإلقاء كر عليه حتما يطهر، الأدلة دلت على هذا. زوال النجاسة هنا برافع رفعها، واضح؟ وهو الكر الذي ألقي عليه. لكن إذا زال تغيره بنفسه، هو كان متغير بالنجاسة بلونها مثلا، بمرور وقت زال اللون وعاد إلى طبيعته من تلقاء نفسه، زال التغير بنفسه. هذا محل كلام. إذا زال تغيره الكثير المتغير زوالا بنفسه يطهر أو لا؟ محل كلام. وربما يصل الأمر فيه إلى الأصل العملي فيقال كان هذا الكر المتغير أو كان هذا الكر نجسان عندما كان متغيرا، الآن عندما زال تغيره نشك زالت نجاسته أو لا. بهذا التصوير يصبح هذا مجرى للاستصحاب. لكن هذا المورد هو من موارد الشك في المقتضي باعتبار أن الكلام فيه في مقدار استعداد الماء المتنجس في نفسه للبقاء على النجاسة وزوال هذه النجاسة، لأن الشك في الزوال ليس من جهة طرو ما يرفع من الخارج، الشك في زوال النجاسة من جهة ذهاب التغير تلقائيا. فالماء المتنجس كم فيه اقتضاء لبقاء النجاسة فيه؟ فيه اقتضاء يدوم ويبقى حتى بعد زوال التغير من نفسه، أو ليس فيه هذا المقدار من الاقتضاء والاستعداد؟ بناء عليه من يقول إن دليل حجية الاستصحاب اللي هو دليل شرعي ومن الشارع يشمل موارد الشك في المقتضي. فمعناه أن الشارع بمقتضى دليل الاستصحاب العام لمورد الشك في المقتضي قد لاحظ في هذه الموارد أيضا الحالة السابقة واعتبرها، وقال فيها أيضا ابن عليها كما قال في موارد الشك في الرافع، فعند هذا يجري الاستصحاب وحده. أما من قال إن أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد الشك في المقتضي فهو بعبارة أخرى يقول إن الشارع الذي جعل الاستصحاب إنما لاحظ الحالة السابقة وبنى عليها وأمر بالبناء عليها في غير هذا المورد، وأما في هذا فلم يلحظها. وإذا لم يلحظها يعني فلا يبني عليها ولا يأمر بالبناء عليها، فيجري فيه أصالة الطهارة. نقول الآن هذا ماء مشكوك طاهر أو نجس، لا تقول لي لكنه مسبوق بحالة، المفروض أنه لم نلحظ الدليل دليل الاستصحاب بالنسبة إلى هذا المورد كأنه غير موجود لأنه لا يشمله. وإذا لم يشمل لا تقول كان نجسا وشككنا في زوال الطاهر، لا، بعد لا نلحظ كان نجسا، نقول هذا فعلا مشكوك طاهر أو نجس، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يجب في أصالة الطهارة. طبعا قلت عند المصنف أصالة الطهارة ترجع إلى أصالة البراءة، فمورد واحد يكون ولو على البدل إما مجرا لهذا أو مجرا لذاك، لأن المدار في جريان الاستصحاب على ملاحظة الحالة السابقة، وفي جريان غيره على عدم ملاحظتها، فقد توجد حالة سابقة في مورد واحد. فمن يقول الدليل شامل لا يعني أن الشارع يلحظ الحالة السابقة يجري الاستصحاب، ومن يقول غير شامل أي أن الشارع لا يلحظ الحالة السابقة يجري بعض الأصول الأخرى المقابلة للاستصحاب، يعني بحسب المورد اللي كان في مثالنا أصل الطهارة لأنه شك في أصل الطهارة، واللي على مذاق المصنف يرجع إلى أصل البراءة. هذا معنى التداخل. أقرأ لك هذا المقدار. قال وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ومدار الثلاثة الباقية البراءة والاحتياط والتخيير على عدم ملاحظة الحالة السابقة وإن كانت موجودة. هذا بيناه بالتقسيم، قلنا إما أن يلحظ في حالة سابقة أو لا. ما معنى أو لا؟ لا أن لا تكون موجودة، أو لا تلحظ وإن كانت موجودة. نفس هذا الكلام يدلك على أنه قد تكون موجودة ولا تلحظ فيجري غيره، وقد تكون موجودة وتلحظ فيجري هو. فمورد واحد قد يكون مجرا لهذا أو ذاك، يعني ولو على البدل بهذا البيان الذي بيناه. ثم إن الكلام في الأصول الأربعة من هنا يأخذ المصنف في بيان فهرسة ومنهج عام لمباحث الأصول العملية الآتية. وحاصل هذا البيان أنه تارة تكون هناك حالة سابقة ملحوظة للشارع ويجري الأصل المستند إلى مثل ذلك، وأخرى لا يكون حالة سابقة ملحوظة كما قلنا سابقا، إما لعدم وجودها وإما لعدم لحاظها مع وجودها. الأول من هذين أي الذي في حالة سابقة ملحوظة هذا هو بحث الاستصحاب، وهذا يأتي لاحقا ما أدري متى، بعد عمر طويل في غاية الطول بعد ما نفرغ إن شاء الله من بحث البراءة والاشتغال والتخيير وتوابع ذلك، مثلا قاعدة لا ضرر وقاعدة التسامح في أدلة السنن والتنبيهات وأمثال هذا. نصير إن شاء الله إذا بقينا من الأحياء إلى بحث الاستصحاب، فهذا يتأخر بعد لا يتكلم فيه. أما الأول الذي أو الثاني الذي لا تكون فيه حالة سابقة ملحوظة، فهذا تارة يكون الشك فيه في أصل التكليف، مثل الشك في أنه الشيء واجب أو لا، الشيء حرام أو لا، أصل التكليف. وأخرى يكون في المكلف به، أي بعد العلم بأصل التكليف والشك في متعلق هذا التكليف، مثل أن أعلم أنني ظهر يوم الجمعة مكلف بالصلاة، تجب علي صلاة، فأصل الوجوب والتكليف علم، لكن لا أعلم وأتردد في متعلق هذا التكليف وهو الواجب المكلف به. هل المكلف به؟ هل الواجب؟ هل متعلق هذا الوجوب هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة مثلا؟ هذا يسمى الشك في المكلف به. هذان موضعان للبحث، الشك في التكليف في أصل التكليف والشك في المكلف به. الثاني منهما اللي هو الشك في المكلف به يأتيك إن شاء الله في الصفحة 195 من هذا الكتاب، وهناك يبين أن مطالبه ثلاثة، ويبين منهج لمسائل البحث التي تتناول فيه. وأما الأول الموضع الأول وهو الشك في التكليف في أصل التكليف، فهو المقصود فعلا بالبحث. الشك في أصل التكليف تارة يكون الشك فيه في الحرمة وعدمها، حرام أو لا، بمعنى الدوران فيه بين التحريم وما سوى الوجوب، مثل أن تقول هل هذا حرام أو حلال، كالشك أن شرب التوتن حرام أو حلال، وهذا يسمى بالشبهة التحريمية. أخرى يكون الشك في الوجوب وغيره وعدمه مما سوى الحرمة، والأحكام مجموعة خمسة، في الوجوب وغيره، غيره أربعة، لكن مما سوى الحرمة استثناء الحرمة من الأربعة يبقى ثلاث، يعني في الوجوب ومن هذه الجهة في الكراهة والاستحباب والإباحة، كما أنه في الأول في التحريم والكراهة أو الاستحباب أو الإباحة، وإن كان عادة يضرب المثال في الحرمة والإباحة، في الوجوب وعدمه الإباحة مثلا، لكن الصور أكثر من ذلك وسيتضح هذا المعنى. يمكن أن تقول هل هو واجب أو مستحب، هل هو واجب أو مباح، هل هو واجب أو مكروه، هل هو واجب أو مستحب أو مكروه، هل هو واجب أو مستحب أو مباح، هل هو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح، كل هذه الاحتمالات واردة، ومثلها فيما طرفه التحريم، هل هو حرام أو مباح، هل هو حرام أو مكروه أو حرام أو مستحب، إلى آخر الاحتمالات. فالأول يعني ما كان طرفه التحريم ويقابله الثلاثة ما سوى الوجوب الشبهة التحريمية، والثاني اللي طرفه الوجوب ومقابله ما سوى التحريم من الأحكام الثلاثة الأخرى هي الشبهة الوجوبية، وثالثة يكون الدوران بين الوجوب والتحريم، في الأول تحريم وغير الوجوب، في الثاني وجوب وغير التحريم، في الثالث بينهما بين الوجوب والتحريم، وهذا الذي يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. الشبهة الوجوبية مثل الشك في أن الدعاء عند رؤية الهلال هلال رمضان يجب أو لا، طبعا لا نحتمل هناك يجب أو حرام، يجب أو لا، يعني سكونه دعاء وأقل مراتب العبادة الاستحباب باعتبار العبادة دائما راجحة، فيجب أو يستحب، يجب أو لا يجب أصلا، لم يشرعه الشارع هنا، يحتمل في عدم الوجوب يعني نفي التشريع، لا الإباحة بمعنى تساوي الطرفين، هذا غير متصور في العبادة، واضح؟ لكن احتمال التحريم غير وارد على كل حال، فرضنا هكذا في هذه الشبهة. في الفرض الثالث الدوران بين الوجوب والتحريم، شيء واحد، يحتمل أنه واجب، يحتمل أنه حرام، كما في صلاة الجمعة في زمان الغيبة، البعض يفتي بحرمتها كما أن البعض يفتي بوجوبها، فنقول يدور أمرها بين الوجوب والتحريم، وهو دوران الأمر بين المحذورين. هذه ثلاثة أقسام الآن تبينت. ثم إنه تارة يكون المشكوك هو الحكم الكلي للموضوع الكلي، مثل الشك في حرمة شرب التتن، شرب التتن لا شرب هذا التتن، شرب التتن عموما، هذا الموضوع الكلي حكمه الكلي في الشريعة ما هو، حرام أو لا؟ الدعاء عند رؤية هلال رمضان، يعني كل سنة، لا هذه السنة بالخصوص، هذا الموضوع الكلي المنطبق على كل السنين، حكمه في الشريعة الوجوب أو لا؟ الدوران بين المحذورين، صلاة الجمعة المذكورة حكمها الكلي كموضوع كلي، صلاة الجمعة التحريم أو الوجوب، هذه كلها موارد الشك فيها في الحكم الكلي الذي يتعلق بالموضوع الكلي، مثل هذا يسمى شبهة حكمية، وأخرى يكون المشكوك فيه الحكم الجزئي الذي متعلقه وموضوعه جزئي أيضا، مثل أن تشك في حرمة شرب هذا المائع، هذا المائع الذي أمامي أشك أنه حرام شربه أو لا، لأني لا أدري مثلا هو خمر أو خل، أو أشك أن هذا المائع هذا العصير واجب الشرب أو لا، لأني ما أدري نذرت شربه أو لم أنذر، وإذا نذرت يكون واجبا، إذا لم أنذر يكون مباحا شربه عصير مثل كل يوم، ما في شيء جديد، يعني مثل أي عصير آخر ما في شيء جديد. المثال الأول لشبهة تحريمية، المثال الثاني لشبهة وجوبية، وكلتاهما شكهما في الحكم الجزئي المتعلق بهذا الموضوع الجزئي، هذا المائع أو هذا العصير. وثالثة مثلا، وفي سياق كون الشك في الحكم الجزئي المتعلق بالموضوع الجزئي، نفرض الدوران بين الوجوب والتحريم في الموضوع الخاص، هذا المائع أنا لا أدري هو واجب شربه لأنه مثلا دواء لمرضي، أو هو حرام شربه لأنه سم قاتل هذا المائع، فهذا المائع دار الأمر فيه بين الوجوب والتحريم، وهذه الشبهة من دوران الأمر بين المحذورين. مثل هذا يعني ما يكون الشك فيه في الحكم الجزئي الذي متعلقه الموضوع الجزئي يسمى بالشبهة الموضوعية، هذان قسمان. ثم منشأ الشك في هذه الشبهات أو في هاتين الشبهتين الموضوعية والحكمية مختلف، ف في الموضوعية منشأ مناشئ كثيرة لكن لا ضابط له، نعبر عنه بعبارة واحدة، منشأه اشتباه الأمور الخارجية. يعني في مثلا في المائع المشكوك التحريم، خب لماذا اشتبه الحال وشككت في التحريم وعدمه؟ لأن هذا مثلا لونه أحمر وفيه نشيش كذا، فوران قليل وله رائحة حادة، أنا ما ذقته بعد، دير بالك، لكن يظهر من رائحته أنه حاد الطعم، فهذا يشبه الخمر، هذا في الخارج بأوصاف الخارجية يشبه الخمر، فاشتبه علي بين الخل والخمر كما أنه يشبه الخل. أو أنه مثلا كان عندي خل هنا لكن احتملت أن فلانا أبدله بخمر، أمثال ذلك من المسائل في الخارج، الواقع في الخارج. لماذا أشك أن هذا المائع واجب الشرب أو لا؟ قلت لأني ما أدري في الخارج عملان صدر مني نذر تعلق بفعله أو لا، صدر مني هذا أو لا، نسيت ما أدري، بيحصل لي الشك. في الفرض الثالث مثلا دوران بين المحذورين، قلت ما أدري، هو دواء لمرضي أو هو سم قاتل، سميته الخارجية دوائيته في الخارج باعتبار هو موضوع جزئي مشكوك لي، هذه محتملة تلك محتملة، فاحتملت الوجوب احتملت التحريم، وهكذا شبهات موضوعية لا ضابط لها لمنشأ الشك فيها، سوى أن تقول بهذه العبارة العامة منشأ الشك فيها اشتباه الأمور الخارجية، ولا ينضبط بضابط واحد وله مناشئ كثيرة، لأن فلان مر من هنا فيحتمل كانت يده متنجسة وتقطر، يحتمل أن قطر منه في هذا فأشك في نجاسته وبالتالي حرمة شربه، حرمة التوضي منه مثلا، لأن فلان أحتمل أنه بدل هذا بالخمر، لأن هذا يشبه الخمر، لأن ذاك محتمل أنه حلفت عليه أو نذرته، وهكذا مئات آلاف وأكثر من مئات الآلاف من المناشئ، لذلك لا ضابط خاص له. وأما الشبهة الحكمية فمنشأ الشك فيها إما فقد النص، وإما عندما نقول فقد النص يعني فقد الدليل الاجتهادي، الأمارة فضلا عن العلم، ما في علم في المورد وفقدنا الدليل الاجتهادي اللي غالبا هو النص، إما فقد النص وإما وجوده مع إجماله في الدلالة، وإما وجود نصين متعارضين. الأول مثل مسألة شرب التتن، ما فيها نص من الشارع في التحريم، فلفقد النص شككنا احتملنا فيه الحل، والاحتمال الآخر المناسب له، سنحن عادة أو أحيانا من باب الطرفة والمزاح نضرب المثال للشبهة الوجوبية في الشك في وجوب شرب التتن لأننا مدخنون مثلا، لكن هو الحكم المناسب له أن تحتمله في باعتباره نوع ضرر هو التحريم، فلفقد النص ماذا شكك في أنه حلال أو الحكم الآخر المناسب له وهو التحريم. مثال الشبهة من جهة وجود النص مع إجماله، الشك في أنه يجوز وطء الزوجة بمجرد أن تنقى من دم الحيض وينقطع ولو لم تغتسل بعد، أو لا يجوز حتى تغتسل، منشأ هذا وجود النص المجمل وهو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، المقروء بالتخفيف والتشديد، والمختلف معناه على القراءتين، لأنه على التخفيف حتى يطهر ظاهره طهارة تلقائية، الحائض السائل دمها اعتزلها ولا تقربها حتى تطهر، يعني هي من تلقاء نفسها لا بالغسل. والطهارة التلقائية ما هذا، ما معناها، ما ظاهرها؟ انقطاع الدم، الحصول النقاء. فعلى هذا تدل على هذا المعنى، وجواز الواط غاية التحريم التي يرتفع عند حصولها النقاء، تحريم إلى النقاء، إلى انقطاع الدم، فيجوز بالنقاء. أما على قراءة التشديد حتى يطهر، فظاهره الطهارة المستندة إليهن، هن يطهرن، التي تكون بفعلهن، والتي هي عبارة عن الغسل، إذ لا طهارة أخرى للحائض، لا بتغسيل عرفي أو بصب ماء كما في إزالة الأخباث، ولا بمثل وضوء، طهارة الحائض كحائض من الحدث بالغسل. على هذا الاحتمال، على هذه القراءة تدل على اعتبار الغسل، ولا يجوز قربها قبل ذلك. فشككنا بين انقطاع الدم والغسل في هذا الزمان، يجوز الوط أو لا، يحرم أو لا. منشأ الشك إجمال النص بهذا الشكل الذي ذكرناه. مثال الثالث، يعني ما يكون منشأ الشك فيه تعارض النصين، قال المصنف نفس الآية لكن بناء على تواتر القراءات. هذا مطلب يدعى أن القراءات متواترة، بناء على التواتر تصبح كل قراءة كأنها آية مستقلة، كأن الله تعالى قال مرتين ولا تقربهن حتى يطهر ولا تقربهن حتى يطهر، كأنه أنزل ثنتين آيتين. ومن الواضح على ما بيناه على الاحتمالين أن دلالة كل قراءة متنافية مع دلالة الأخرى، إن هذه تقول حل الوطء في هذا الزمان، تلك تقول لم يحل حتى تغتسل، يتنافيان. فإذا كانت القراءتان تدلان على حكمين متنافيين في الموضوع الواحد، يعني في هذا الزمان ما بين النقاء والغسل، هذا الموضوع الواحد، هذه تدل على الحل، تلك تدل على الحرمة، في دلالة دليلين على حكمين متنافيين في موضوع واحد تعني تعارض الدليلين. مثل أن يقول دليل أكرم العالم، دليل آخر لا تكرم العالم، أو واحد يقول أكرم العلماء، واحد يقول لا تكرم الفساق، وفي العالم الفاسق، هذا يقول أكرم، ذاك يقول لا تكرم، يتعارضان. نعم في العام والخاص المطلقين أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، هذا يدل على حكم في مورد اجتماع، وذاك العام يدل على حكم آخر في نفس المورد، فهما يتنافيان في المورد لكنه ليس متعارضان، إلا تعارضا بدوية غير مستقر، هذا لخصوصية كون النسبة العموم والخصوص. وإلا من حيث المبدأ يكون دليلان يدلان على حكمين مختلفين متنافيين في موضوع واحد فهما متعارضان. الآية على التواتر في القراءات بحكم آيتين، يعني بحكم دليلين، كل منهما يدل على ما ينافي الآخر من حكم في الموضوع الواحد، فيكونان من المتعارضين. لأنهما تعارضا أنا الآن أشك ولا أدري يجوز الوط أو لا يجوز في هذا الزمان، لكن التفت وإن لم يذكره هنا المصنف، دخول مسألة التعارض في موارد الشك ومجاري الأصول إذا كان المتعارضان من قبيل ما ذكر، أقصد آيتين، أقصد آية بقراءتين متواترتين بحكم آيتين، فكما قال ربما يكون الحكم فيهما هو التساقط، هو التساقط، فقهران نفقد الدليل، لأن الفرض أنه ما عندي دليل آخر غير الآية بقراءتيها، نفقد الدليل بعد التساقط فتصبح مجرا للأصل. لماذا؟ لأن أحكام التعارض أولا لا تجري إلا في تعارض الخبرين، خذ بما اشتهر يعني من الخبرين، واضح؟ خذ بقول أصدقهما وكذا يعني من هذين الراويين مثلا، وهكذا. وثانيا لأنه ماذا ترجح على ماذا؟ هذه آية وتلك آية، وهذه متواترة بهذا اللفظ وهذه متواترة بهذا اللفظ مثلا، لعله يمكن أن يقال أنه لا مجال هنا أصلا للترجيح. لكن من حيث المبدأ الترجيح وأحكام التعارض عموما هي في تعارض الخبرين، فمثل هذا المورد يدخل. أما إذا كان التعارض بين خبرين فدخوله في مجاري الأصول مبني على القول في التعارض بالتساقط أو الوقف، بالوقف بمعنى عدم الترجيح والتخيير، والذي هو قول شاذ نادر جدا، والمعروف جدا جدا بينهم هو لزوم أخذ بواحد لا تقف. الوقف يعني لا أقول بهذا لا أقول بذاك، هذا أقف. فإذا وقفت ولا عندي دليل من هذا ولا من ذاك، مثل ما لو تساقطا أو لم يكن دليل من أصل، فتصبح من مجاري الأصول. أما على ما هو المعروف بينهم من الأخذ بواحد فعندي حجة، هي أحدهما واجبة الأخذ. وقد سمعت أمس أنه إذا كان عندك حجة دليل ظني فإن كان الأصل شرعيا فهو حاكم عليه، وإن كان عقليا فهو وارد عليك، وعلى كل حال مقدم ولا يصل معه دور إلا الأصل العملي. بغض النظر عن الخلاف بين القائلين بلزوم أخذ أحدهما، فإن منهم من يقول وهم المشهور من هؤلاء إذا كان مرجح لأحدهما تعين الأخذ بالراجح، يعني يجب الترجيح، ومع التكافؤ إما لعدم مرجح في شيء منهما أو للتساوي في المرجح يختار واحد منهما، على التقديرين أخذت بواحد، لكن إما الواحد المعين أو المخير. مقابل هذا المشهور ما يختاره صاحب الكفاية وينسب إلى صاحب الكافي الكليني في مقدمة الكتاب من إطلاق التخيير حتى مع وجود المرجح. بمعنى آخر الترجيح مستحب لا أكثر، وإلا فلك أن تختار ما شئت مع المرجح ومع التكافؤ. لكن على هذا كله، على المشهور وعلى هذا وفي كل الصور مع المرجح ومع عدمه، أنت تأخذ بواحد، إما الراجح بعينه تعيينا على قول المشهور، أو واحد منهما تخييرا في صورة التكافؤ على المشهور ومطلقا على القول الآخر. لكن دائما تأخذ بواحد، ومع الأخذ بواحد لا يصل الدور إلى الأصل العملي كما بينا، إما للحكومة وإما للورود. فدخول المسألة في تعارض الخبرين في مجاري الأصل مبني على القول فيها بالوقف وعدم الأخذ بشيء من الخبرين. واضح؟ طيب، ثم أن هنا عبارات ذكرها المصنف في هذا المقام الأول للبحث، وهو الشك في التكليف، وفي الموضع الأول منه تحتاج إلى توضيح، أوضحها إن شاء الله من خلال القراءة. قال: ثم إن إتمام الكلام أو تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباع الكلام في مقامين، أحدهما حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة، اللي هو الراجع إلى الأصول الثلاثة غير الاستصحاب. الثاني حكمه بملاحظة الحالة السابقة هو الاستصحاب، يجعل الكل ما سوى الاستصحاب مقاما واحدا، وإن كان سيفصل فيه لأن يوجد بعض الارتباط والتداخل فيه كما سيتضح لك إن شاء الله. هذا الثاني بعد نهمله ويبقى إلى محله الذي يأتي لاحقا. وأما المقام الأول فهو في البراءة والاشتغال والتخيير. أما المقام الأول الذي في هذه الأصول الثلاثة فيقع الكلام فيه في موضعين، لأن الشك إما في نفس التكليف وإما في متعلق التكليف. الآن هكذا يبين الأول: إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه. التكليف له جنس وله نوع، والكلام بناء على أن التكليف يعني الإلزام، فله جنس هو الإلزام الشامل للإلزام بالفعل والذي هو الوجوب، وللإلزام بالترك الذي هو التحريم. وأما النوع فقد اتضح وهو الإلزام بخصوصية مثل الإلزام بالفعل أي الوجوب، أو الإلزام بالترك أي التحريم. فالإلزام جنس نوعاه الوجوب والتحريم. عندما نقول الموضع الأول من البحث في الشك في التكليف، المقصود به أولا التكليف الإلزامي، وسيأتي لاحقا لماذا نخص الكلام بالتكليف الإلزامي. ثانيا لا بأصل الإلزام وهو الجنس، الشك يكون في النوع، في الوجوب أو لا، في الشبهة الوجوبية، في التحريم أو لا، في الشبهة التحريمية. لكن هذا الشك في النوع، في نوع الوجوب، في نوع الإلزام، في نوع التكليف اللي هو الوجوب أو التحريم، له صورتان: صورة مع الشك في النوع، هناك شك في الجنس أيضا ولا أعرف الجنس، لم أحرز أصل الإلزام، وكما أشك في الوجوب أو أشك في التحريم أشك أيضا في أصل الإلزام، أصل الإلزام ونوعه مشكوكان. والصورة الأخرى مع الشك في النوع من وجوب أو تحريم، الجنس محرز ومعلوم، أصل الإلزام معلوم. بهذا تصبح الصور ثلاثة، تحت الأولى ثنتان، يعني تلك التي الإلزام أيضا فيها مشكوك ثنتان، وهما الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. في الوجوبية أشك واجب أو لا، في الوجوب وعدمه، يعني في هذا النوع الخاص. لكن أصل الإلزام أيضا لا أعرفه، أصل الإلزام غير محرز هنا أيضا. في التحريمية أشك في النوع الخاص وهو التحريم وعدمه، في التحريم وعدمه، لكن أصل الإلزام أيضا غير محرز. هاتان صورتان، وهناك صورة ثالثة، أشك في النوع، أشك في الوجوب والتحريم مع إحراز أصل الإلزام. أصل وجود حكم إلزامي مفروض ومعلوم، لكن التردد والشك في خصوصيته وأنه الوجوب أو التحريم، ليدخل بذلك صورة دوران الأمر بين المحذورين. فهذه شبهات ثلاث في هذا الموضع الأول من البحث، لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام كالوجوب والتحريم، وإن علم جنسه، وهذه الواو الوصلية للتنبيه عادة على الفرد الأخفى، يعني في صورة عدم علم جنسه معروف شبه وجوبية شبه تحريمية، قدر متيقن أنه شك في أصل التكليف. يقول وإن علم جنسه وأصبح من الدوران بين المحذورين، فهو أيضا شك في أصل التكليف. هل هنا تكليف بالوجوب؟ هل هنا تكليف بالتحريم؟ هذا أصله مشكوك. لذلك قال كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم، هذا مثال لما علم جنسه. وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفس التكليف، شك في المكلف به، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، كما إذا علم وجوب شيء يعني وجوب فعل مثلا وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، هذا الوجوب أو لا، كما إذا علم وجوب شيء صلاة وشك بين تعلق هذا الوجوب للصلاة بخصوص الظهر أو الجمعة. واضح؟ شيء هو الصلاة اللي نشك بانطباقها على الظهر أو الجمعة، هذا في الشبه الحكمية. أو علم وجوب فائتة، علمت أنه فاتتني صلاة، حتما علي صلاة وأنا مكلف بقضائها ويجب ذلك، لكن ترددت بين الظهر والمغرب، فرض واحدة رباعية وأخرى ثلاثية، يعني اختلاف العدد، لأن إذا فرضهما رباعيتين لا يكون ثمرة، تأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. واضح؟ ليس من الاحتياط بمعنى اتيان بالعملين مثلا. على كل هذا في الشبهة الموضوعية. والموضع الأول يعني ما كان الشك فيه في أصل التكليف، يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب من الأحكام الثلاثة، وهذه شبهة تحريمية، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم من الثلاثة، وهذه شبهة وجوبية، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، وإن شئت أن تقول فقل وإما وجوب مشتبه بالتحريم، نفس الشيء اللي هي دوران الأمر بين المحذورين. وصور الاشتباه كثيرة، ليست فقط مثلا اشتباه التحريم بالإباحة أو الوجوب بالإباحة أو الوجوب بالتحريم، يعني ثلاث صور، لا، الوجوب بالتحريم صورة نعم، لكن الوجوب بغير الحرمة ذكرت لك صورا كثيرة. يمكن أن يفرض وجوب مع الإباحة، وجوب مع الاستحباب، وجوب مع الكراهة، وجوب مع الاستحباب والكراهة، وجوب مع الاستحباب والإباحة، وجوب مع الكراهة والإباحة، وجوب مع الاستحباب والكراهة والإباحة. مثل ذلك في صور الشك بين التحريم وغير الوجوب. ولذلك أنهى هذه الصور بعض المعلقين إلى 26 صورة. واضح؟ إذن وصور الاشتباه كثيرة، وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام. المقصود بهذا الذي ذكرناه من قولنا الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام. لماذا تقول هو النوع الخاص من الإلزام؟ التكليف لا يساوي الحكم مثلا، يعني ينقسم إلى خمسة أقسام، حتما لا يساوي الحكم ولا ينقسم إلى خمسة، لأن الإباحة ليست تكليفا. لكن من الممكن أن يقال التكليف أربعة أقسام، إما إلزامي كالوجوب والتحريم أو غير إلزامي، لكنه كيف ما كان تكليف، لأن التكليف من الكلفة، جعل شيء عليك. في الإباحة ما جعل شيء، مخير بين الفعل والترك، لكن في بقية الأحكام جعل شيء، إما الفعل أو الترك، إما إلزاما أو رجحانا، لكن جعل عليك. يعني صلاة الليل ما فيها كلفة مثلا، يمكن أكثر من صلاة الظهر من الواجبات مثلا. يمكن أن يقال التكليف يشمل الأربعة، يمكن أن يقال لا، التكليف مختص بالإلزامي. الكلام الذي قدمناه عندما قلنا الشك في التكليف يعني الشك في النوع الخاص من الإلزام، سواء علم جنسه وهو الإلزام أم لا، هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزامي، لأن معنى التكليف خصوص الإلزامي فينحصر في الوجوب والتحريم، فهذا مبني عليه. الشك في أصل التكليف يعني الشك في الوجوب أو التحريم أو في الدوران بينهما عند العلم بالجنس. هكذا نقول، أو نقول التكليف لا يختص بالإلزامي، يشمل الإباحة والكراهة، لكن النزاع في البراءة والاشتغال الذي نحن بصدده هو مختص في صور وموارد الشك في التكليف الإلزامي في الدوران بين الوجوب وغيره مما سوى الحرمة، بين الحرمة وغير الوجوب، بين الحرمة والوجوب، النزاع مختص بهذا. يعني الفقهاء أو الأصوليون لما عنونوا هذه المباحث، صحيح التكليف شامل للكراهة والاستحباب، ولكن عنونوا في خصوص الحرمة والوجوب وصور الشك والدوران فيهما. ولو فرض أن النزاع لا يختص بالوجوب والتحريم، يعني من جهة التكليف يشمل الكراهة والاستحباب، ومن جهة النزاع أيضا لا يختص، النزاع يجيء حتى في صور الشك في الاستحباب وعدمه، في الكراهة وعدمها، كما في الحرمة وعدمها، وفي الوجوب وعدمها، يقول مصنف فليكن. مع ذلك لا نحتاج إلى توسعة العنوان ليشمل الاستحباب والكراهة وتكثير المسائل ونفرض الدوران بين الاستحباب وغيره وبين الكراهة وغيرها. لماذا؟ لأنه من البحث في مسائل الشك في الوجوب والتحريم، في الشبه الوجوبية والتحريمية، وفي دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، هذه الأقسام الثلاثة، يظهر الحال في مسائل الشك في الاستحباب وعدمه، في الكراهة وعدمها، وفي الدوران بينهما بين الكراهة والاستحباب. فإذا قلت هناك في الشك في الوجوب براءة، تقول في الشك في الاستحباب براءة، في الشك في التحريم براءة، في الشك في الكراهة براءة، في الدوران بين الوجوب والتحريم تخيير، وكذلك في الدوران بين الكراهة والاستحباب تخيير لعدم إمكان الجمع، معنى الكراهة ترجيح الترك، معنى الاستحباب ترجيح الفعل. كيف تجمع بين الفعل والترك لتعمل بالترجيحين؟ ولا يمكن، كما في الدوران بين الوجوب والتحريم. فإذا قلنا هناك بالتخير نقول هنا بالتخير، فلماذا نوسع العنوان ونكثر المسائل؟ وهذا يعني ما ذكرناه من أن المقصود هو الشك في التكليف بمعنى النوع الخاص من الإلزام مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو على الأقل على اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط بالإلزام، وإن كان نفس التكليف عام لغير الإلزام للكراهة والاستحباب، لكن النزاع مختص بالإلزام وجوب وتحريم. وحتى لو فرضنا على هذا التقدير وهو أن التكليف شامل الكراهة والاستحباب ولا يختص بالإلزام، أن النزاع أيضا لا يختص بالإلزام ويشمل غيرهما، يشمل المستحب والمكروه، ولو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان وفرض مسائل أكثر مما هو مفروض أصالة. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم.